بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. قال الله تعالى: وادع إلى ربك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. هذه الترجمة هي نظير التي قبلها، وهي: من سن سنة حسنة أو سيئة. وقد نوع التراجم رحمه الله تعالى في فضل الدعوة إلى الخير وإحياء السنن ونشر الهدي النبوي، هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، والتحذير من نشر البدع والأهواء والضلالات والمنكرات، وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر العامل، ومن دعا إلى ضلالة فعليه مثل وزر العامل. وهذا فيه أن المتسبب في فعل شيء كالمباشر له، المتسبب في فعل شيء كالمباشر له. وهذا فيه حث للعبد أن يكون داعية خير، وأن يحذر من أن يكون داعية شر، لأنه إن كان داعية خير فإنه سيفوز بثواب من دعاهم إلى الخير ودلهم عليه، فإن الدال على الخير كفاعله. وكذلك الحذر من الدعوة إلى الشر، لأن الداعي إلى الشر له مثل إثم فاعل الشر، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة، قول الله عز وجل: وادع إلى ربك. وادع إلى ربك أي إلى توحيده وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وادع إلى ربك أي إلى معرفة الرب العظيم والخالق الجليل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبما تعرف إلى عباده به من آياته العظيمة الدالة على كماله وعظمته، ليفرد وحده بالعبادة. ادع إلى ربك. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: أي ادع الناس إلى ربك بتوحيده وطاعته.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
الآية الأولى قال: ادع إلى ربك، والمعنى كما تقدم أي إلى توحيده، إلى معرفته، إلى تعظيمه، إلى إخلاص الدين له سبحانه، ادعو إلى ربك. والآية الثانية فيها الدعوة إلى سبيله سبحانه وتعالى، ادعو إلى سبيل ربك. وسبيل الله هو دينه الذي شرعه، وهو الإسلام، وهو الصراط المستقيم. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآية الأولى دعوة إلى الرب، ادعو إلى ربك. والثانية دعوة إلى سبيل الرب. الأولى دعوة إلى الرب معرفة وتوحيدا، والثانية دعوة إلى سبيل الرب أي دينه عملا وتطبيقا. وفي الآية ذكر مراتب الدعوة الثلاثة بحسب حال المدعوين: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وهذا فيه تنبيه للدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا على علم بحال من يدعو لهم، لأن حال المدعو لها أثر في الأسلوب والطريقة، ولكل من المدعوين طريقة تتناسب مع حالهم. فمنهم من يكفيه أن يدعى بالحكمة، أن يدعى بالحكمة يرشد، لأنه راغب في الخير ويريد الخير وليس عنده إعراض ولا عنده صدود، نفسه مقبلة على الخير، يكفي أن يدعى بالحكمة. وآخر عنده معارضة أو عنده إعراض، آخر عنده إعراض فيحتاج إلى وعظ وتخويف وإنذار وذكر العقوبة، لأن الوعظ هو التذكير مع ذكر الوعد والوعيد. وقسم آخر معارض عنده شبهات، فهذا يحتاج إلى مجادلة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمدعوون أقسام، ليسوا على مرتبة واحدة، ويراعى ذلك في دعوتهم. ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، عرفه بحال من سيذهب إليهم ليستعد: إنك تأتي قوما أهل كتاب. هذا تعريف بحال المدعوين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: القرآن الحكمة القرآن، أي أدعو إلى دين الله بآيات القرآن ومواعظه بلين ورفق وحسن خطاب.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى.
وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية تناولت الترجمة بشقيها: فضل الدعوة إلى الخير، وخطورة الدعوة إلى الضلالة والشر. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، أي كونوا متعاونين على القيام بالبر وتحقيق تقوى الله عز وجل بفعل أوامره وانتهاء الانتهاء عن نواهيه. وهذا المقام، مقام البر والتقوى، يحتاج إلى تعاون، لأن أهل الخير إذا تعاونوا على الخير وحث بعضهم بعضا عليه نشطوا في القيام به. وبالمقابل في الشر أيضا، ولهذا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن الإثم والعدوان بالتعاون عليه ينتشر ويكثر، بالتعاون عليه ينتشر ويكثر. فحذر الله عز وجل من التعاون على الإثم والعدوان، لأن من سعى في نشر الإثم والعدوان وأعان الناس عليه أضر بنفسي وأضر بمن دعاهم إلى أو رغبهم في الإثم والعدوان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وهذا الأمر عام في جميع الطاعات.
نعم.
قال المصنف رحمه الله:
البر إذا قرن بالتقوى فإنه يراد به فعل الطاعات، والتقوى يراد بها الكف عن المنهيات، وإن أفرد كل منهما عن الآخر تناول المعنيين، لكن إذا ذكر معا فالبر يراد به فعل الطاعات والتقوى ترك المنهيات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير.
نعم. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وهذا فيه أن من كانوا كذلك هم صفوة الأمة، لأنهم ارتقوا بأنفسهم إلى حسن العمل وحسن الطاعة وحسن أيضا المعرفة في بدين الله سبحانه وتعالى، ثم أصبحوا هداة للخلق ودعاة إلى الحق. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، أي الذين تحقق فلاحهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه إشارة إلى أن الدعاة إلى الخير أفضل الأمة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.
هذا أول حديث ساقه رحمه الله في هذه الترجمة في الدلالة على الخير و الدعاء إلى هدى أو ضلالة. أورد هذا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا مثل ما قدمت فيه أن المتسبب في الخير كالمباشر له، المتسبب في الخير كالمباشر له، من تسبب في عناية رجل بالصلاة فله مثل أجر صلاته، عنايته بالصيام له مثل أجر صيامه، عنايته بالقرآن حفظا وقراءة وتلاوة له مثل أجر تلاوته، عناية بالصدقة له مثل أجر صدقته، وهكذا في جميع الطاعات. من دعا إلى خير كان له مثل أجر العامل، كان له مثل أجر العامل. العامل الآن لما يحثه على خير هل يعمل يوم أو يومين؟ إذا دله على خير وعرفه وبصره به أصبح مشروع حياة، أصبح مشروع حياة يستمر في على حياة عليه حياته، فله أجر العامل في امتداد حياة هذا العامل، لأنه هو الذي دله على هذا الخير. قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا دللت شخصا على ذكر من الأذكار النبوية الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وقلت له هذا يقال في الصباح وفي المساء، وعرفته بفضله من خلال السنة، وعرف فضله من طريقك، وهدي إليه من طريقك، ثم اشتغل بهذا الذكر وعاش بعد أن أخبرته بذلك 50 سنة، لك الأجر في هذه السنوات كلها. ربما أنك أنت بعدما تخبره بسنة مثلا تموت وفي قبرك يأتيك أجر هذا الذي دللته عليه. وقل مثل ذلك في عموم الطاعات، عموم الطاعات. ولهذا من الخير للإنسان أن يكون ناصح لنفسه وللغير، هذا من الخير للعبد، غنيمة هذه عظيمة في الحياة الدنيا أن يكون من دعاة الحق، دعاة السنة، وبالمقابل الداعي إلى الشر والعياذ بالله، الداعي إلى الشر له مثل وزر العامل حتى بعد موته، تبقى مثل ما مر معنا ما قتل قتيل إلا وكان لابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه أول من سن القتل. إن الله جل وعلا يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وآثارهم يعني آثار أعمالهم، آثار دعوتهم يكتب، هذا يكتب. المصنف النووي رحمه الله تعالى، لعلكم تذكرون في مقدمة الكتاب أورد هذه النصوص التي في هذه الترجمة، يقول رحمه الله: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه النصوص التي في الترجمة استحضرها وألف هذا الكتاب، وكانت سببا في نشاطه وهمته في أن ألف هذا الكتاب. يقول: لما ذكر هذه الأحاديث فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملة على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة. دفعه إلى تأليف هذا الكتاب هذه النصوص التي فيها الحث على التعاون، دلالة على الخير، الدعوة إلى الهدى، دفعته إلى أن ألف هذا الكتاب، وجعله الله سبحانه وتعالى كتابا مباركا فيه بركة عظيمة جدا من قديم، وهو يقرأ في مساجد المسلمين وإلى يومنا، ومن يعني في غالب مساجد الدنيا تجد فيها هذا الكتاب، وغالبا تجده يقرأ، وقرأ آلاف بل ملايين المرات على الناس. فانظر هذا الخير العظيم في فضل الدلالة على الخير والدعوة إلى الخير وتعليم الخير. قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ابن القيم رحمه الله له في هذا المعنى كلمة جميلة جدا أسمعكم إياها، يقول رحمه الله: فيا لها من مرتبة ما أعلاها ومنقبة ما أجلها وأسناها، أن يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله الدنيوية أعماله، أو في قبره صار أشلاء متمزقة وأوصالا متفرقة وصحف حسناته متزايدة يملى فيها الحسنات كل وقت، وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب، تلك والله المكارم والغنائم، تلك والله المكارم والغنائم. يكون في أعماله الدنيوية مشغول، لكن أناس يعملون بشيء أرشدهم إليه وهو الذي أرشدهم وحثهم، وهو في أعمال الدنيوية يكتب له من مثل أجورهم لأنه هو الذي دلهم. وإذا أدخل في قبره وهم يعملون أيضا يكتب له وهو في قبره مثل أجورهم، لأن من دل على خير له من الأجر مثل أجر فاعله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وأوله عن أبي مسعود قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. قال: ما عندي؟ قال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
نعم، يعني الحديث له قصة، وهو أن رجلا أبدع به، يعني انقطع ما يجد دابة سليمة تحمله، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أجد، ما عندي. قال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فلأن الدال هذا ما عنده شيء يقدمه لهذا الرجل حتى يركبه، ما عنده شيء، لكن دله على من عنده ومن سيعينه فيكون له مثل أجر ذلك الذي تصدق، لأنه دل على خير فله مثل أجر فاعل الخير. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث العظيم في فضل الدعوة إلى الهدى والخير والسنة والعلم النافع والعمل الصالح، وأن من كان كذلك فله مثل أجور العاملين بما دعاهم إليه من حق أو هدى. وفي الوقت نفسه في الحديث تحذير من الدعاء إلى الضلال، وأن الداعي إلى الضلال عليه من الإثم مثل آثام من دعاهم إلى الضلال. يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، يعني لا ينقص من أجور العاملين، أجور العاملين تأتيهم تامة ويحصلونها كاملة، لكن هذا الذي دلهم إلى ذلك الخير يكتب له مثل أجرهم، يكتب له مثل ثوابهم دون أن ينقص من ثواب هؤلاء العاملين شيئا. فهذا فيه ترغيب عظيم جدا وحث عظيم على العناية بالسنة تعلما وتعليما ودعوة. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وأنبه هنا: لا يشترط في هذا المقام أن تلم بالسنة كلها وأن تكون عالما متضلعا في العلم، لكن إذا حضرت مجلس علم من عالم يطمئن إلى علمه وذكر حديثا وحفظته وفهمته بشرح هذا العالم، ثم ذهبت إلى بيتك وعلمته أهلك وعلمته ولدك وذكرته لجارك وبعثته إلى صديقك وعملوا به، كتب لك ماذا؟ مثل أجر عملهم. فلا يشترط، أن المهم أن يكون هذا الأمر الذي دعا إليه متثبتا من صحته. وبهذه المناسبة أحذر أشد التحذير من الرسائل الجوال التي تأتي من مجهولين أو من جهلة بدين الله، يحذر الإنسان منها حتى يتأكد من صحتها، حتى لو كتب لك في آخر الرسالة انشر تؤجر لا تنشر، حتى وإن قال. وبعضهم يبالغ في ذكر الثواب الذي تناله إذا نشرت رسالته، وبعضهم يهدد بالعقاب إذا ما نشرته. كل هذا لا تنظر له ولا يحرك فيك شيئا حتى ماذا؟ تطمئن إلى صحتها وسلامتها. أما إذا كان الإنسان مجرد ما تأتيه ويعجبه ظاهرها ويعجبه أيضا تشويق من أرسلها له إلى ثوابها ويبادر إلى نشرها، ربما كان من الأعوان في نشر البدع والمحدثات، إذا كان هذا الحديث الذي أرسله أو الحكم الذي أرسله معلولا غير صحيح. الشق الثاني من الحديث قال: ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا في خطورة الدعوة إلى البدع، الدعوة إلى الشركيات، الدعوة إلى المنكرات والمحرمات، خطورة هذا الأمر، لأن من دعا غيره إلى بدعة أو دعاه إلى أمر محرم فعمل بذلك الأمر المحرم أو بتلك البدعة بسبب دعوة هذا الذي دعاه إلى ذلك، كتب على من دله مثل وزر هذا العامل، مثل وزر هذا العامل. ولهذا والدين النصيحة أقول: من كان مبتلى بمعصية، من كان مبتلا بمعصية فليجعل معصيته لنفسه، يجعلها لنفسه مع مجاهدة له لنفسه على الخلاص منها، وليحذر أشد الحذر أن يدعو إليها، ليحذر أشد الحذر أن يدعو إليها، لأنه إن دعا إليها ما استفاد شيئا. ماذا يستفيد إن عمل 100 أو 10 أو 1000 بحثه على معصية؟ ماذا يستفيد؟ لا يستفيد شيئا، نهائيا لا يستفيد، حتى فائدة دنيوية ما يستفيد نهائيا. لكن ماذا عليه؟ أوزار وآثام عظيمة. فإذا كان مبتلى بمعصية فليجعلها لنفسه مع المجاهدة لنفسه على مجانبتها. أيضا إذا كان مبتلى ببدعة، إذا كان مبتلى ببدعة من البدع، بعض الأذكار حتى لو نشأ عليها وعاش عليها 70 سنة، وجاء شخص لا يدله على هذا العمل، ما دام أنه ليس على يقين أن هذا من السنة لا يدعو إليه، يكتفي بنفسه لأن يهديه الله عز وجل ويخرج من هذه البدعة. لأن مشكلة إذا دعا غيره 2، 3، 10، 100، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه من الإثم، عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فأي فائدة يحصلها إن دعا شخصا إلى معصية أو دعا شخصا إلى ماذا؟ إلى بدعة. لكن انظر الذي يدعو إلى سنة، انظر الذي يدعو إلى سنة كم له من الأجور وتكاثرها بتكاثر ماذا؟ أتباعه فيها ومن دلهم عليها. فهذا حديث عظيم ينبغي أن يجعله المسلم نصب عينيه حتى يستفيد منه من جهتين: إن تحركت نفسه دعوة للخير مطمئنا أنه خير فليدعو رجاء تحصيل هذا الثواب، ومن دعته نفسه إلى دعوة إلى شر أو بدعة فليحذر، لأنه سيكون عليه آثام مثل آثام كل من تبعوه في هذا الشر الذي دعا إليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.
الحديث له شقان: شق يتعلق بالدعوة إلى الهدى، وشق يتعلق بالدعوة إلى الضلالة. والشاهد الذي في الآية الكريمة هو للشق الثاني من الحديث، الشاهد من الآية للحديث هو في الشق الثاني من الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. قوله يدوكون أي يخوضون ويتحدثون، قوله رسلك بكسر الراء وبفتحها لغتان، والكسر أفصح.
ثم أورد هذا الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي في خبر إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الراية، أي راية القتال، لعلي بن أبي طالب يوم خيبر، يوم فتح خيبر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالصحابة خاضوا تلك الليلة وباتوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، وكل يتمنى ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وما كان علي رضي الله عنه ثم، ما كان معهم، تأخر لأن بعينيه رمد. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام اجتمعوا وجاءوا مبكرين، كل يرجو أن يعطاها. فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي؟ قالوا: بعينيه رمد. فأرسل سلمة بن الأكوع يأتي به، وأتى به كما في حديث سلمة أتى به يقوده ما يرى من شدة الرمد في عينيه، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فمسح بيده صلى الله عليه وسلم وجه علي وبصق في عينيه فبرئ رضي الله عنه، حتى قال فيما صح عنه: فما أحسست بعدها برمد ولا صدعت منذ مسح على وجهي صلى الله عليه وسلم وبصق على عيني، ما أحس بعدها لا برمد ولا صداع. وهذه من آيات النبوة العظيمة، وأعطاه الراية وفتح الله سبحانه وتعالى على يديه. الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم له مقسما بالله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي أفضل ما يملكه العرب وأنفسه وأحبه إليهم، فإذا قال خير لك من حمر النعم، وهذه أنفس ما يملكون، أي خير لك من الدنيا وما فيها، لأنه خير من أنفس ما فيها فهو خير من الدنيا وما فيها. أن يهدي إلى الحق على يدك رجلا واحد، فكيف بمن يهدى على يديه عشرة أو مئة أو ألف أو آلاف؟ فهذا فيه حث على الدعوة إلى الهدى والخير. قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: بيان فضل الدعاء إلى الهدى وعظيم أجر من اهتدى بسببه أحد.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به. فقال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا. فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم.
ثم ختم بهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به أي في الغزو. فقال عليه الصلاة والسلام وهذا موضع الشاهد ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. ائت فلانا هذا ما هو الآن دلالة. وتقدم في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ومر معنا قصته ويشبيها بهذه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدع بي فاحملني. قال ما عندي. قال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. قال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهنا عليه الصلاة والسلام قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فدله عليه الصلاة والسلام وهذا في فضل الدلالة على الخير. قال فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به. فقال يا فلانة يخاطب أهله أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. فدفعه كاملا لهذا الذي أراد الغزو ولا يجد ما يتجهز به. وأيضا هذا الرجل الذي دفع الجهاز لكونه مريض لا يستطيع أن يذهب بنفسه له مثل أجر هذا المجاهد لأنه قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من جهز غازيا فله مثل أجره نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن من نوى صرف شيء في خير وتعذر عليه استحب له بذله في خير آخر. ومناسبة الحديث للترجمة دلالته صلى الله عليه وسلم لذلك المنقطع على ذلك الذي تجهز ثم مرض.
نعم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقة وجلة أوله وآخرة علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. قال الله تعالى: وادع إلى ربك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. هذه الترجمة هي نظير التي قبلها، وهي: من سن سنة حسنة أو سيئة. وقد نوع التراجم رحمه الله تعالى في فضل الدعوة إلى الخير وإحياء السنن ونشر الهدي النبوي، هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، والتحذير من نشر البدع والأهواء والضلالات والمنكرات، وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر العامل، ومن دعا إلى ضلالة فعليه مثل وزر العامل. وهذا فيه أن المتسبب في فعل شيء كالمباشر له، المتسبب في فعل شيء كالمباشر له. وهذا فيه حث للعبد أن يكون داعية خير، وأن يحذر من أن يكون داعية شر، لأنه إن كان داعية خير فإنه سيفوز بثواب من دعاهم إلى الخير ودلهم عليه، فإن الدال على الخير كفاعله. وكذلك الحذر من الدعوة إلى الشر، لأن الداعي إلى الشر له مثل إثم فاعل الشر، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة، قول الله عز وجل: وادع إلى ربك، وادع إلى ربك أي إلى توحيده وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وادع إلى ربك أي إلى معرفة الرب العظيم والخالق الجليل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبما تعرف إلى عباده به من آياته العظيمة الدالة على كماله وعظمته ليفرد وحده بالعبادة. ادعو إلى ربك. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله أي ادعو الناس إلى ربك بتوحيده وطاعته.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وقال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
الآية الأولى قال ادعو إلى ربك، والمعنى كما تقدم أي إلى توحيده إلى معرفته إلى تعظيمه إلى إخلاص الدين له سبحانه. ادعو إلى ربك. والآية الثانية فيها الدعوة إلى سبيله سبحانه وتعالى، ادعو إلى سبيل ربك، وسبيل الله هو دينه الذي شرعه وهو الإسلام وهو الصراط المستقيم. قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآية الأولى دعوة إلى الرب، ادعو إلى ربك، والثانية دعوة إلى سبيل الرب. الأولى دعوة إلى الرب معرفة وتوحيدا، والثانية دعوة إلى سبيل الرب أي دينه عملا وتطبيقا. وفي الآية ذكر مراتب الدعوة الثلاثة بحسب حال المدعوين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وهذا فيه تنبيه للدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا على علم بحال من يدعو لهم، لأن حال المدعو لها أثر في الأسلوب والطريقة، ولكل من المدعوين طريقة تتناسب مع حالهم. فمنهم من يكفيه أن يدعى بالحكمة، أن يدعى بالحكمة يرشد لأنه راغب في الخير ويريد الخير وليس عنده إعراض ولا عنده صدود، نفسه مقبلة على الخير، يكفي أن يدعى بالحكمة. وآخر عنده معارضة أو عنده إعراض، آخر عنده إعراض فيحتاج إلى وعظ وتخويف وإنذار وذكر العقوبة، لأن الوعظ هو التذكير مع ذكر الوعد والوعيد. وقسم آخر معارض عنده شبهات، فهذا يحتاج إلى مجادلة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمدعوون أقسام ليسوا على مرتبة واحدة، ويراعى ذلك في دعوتهم. ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، عرفه بحال من سيذهب إليهم ليستعد، إنك تأتي قوما أهل كتاب، هذا تعريف بحال المدعوين. نعم.
قال الشارح رحمه الله القرآن الحكمة القرآن أي أدعو إلى دين الله بآيات القرآن ومواعظه بلين ورفق وحسن خطاب.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى.
وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية تناولت الترجمة بشقيها: فضل الدعوة إلى الخير، وخطورة الدعوة إلى الضلالة والشر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، أي كونوا متعاونين على القيام بالبر وتحقيق تقوى الله عز وجل بفعل أوامره وانتهاء الانتهاء عن نواهيه. وهذا المقام، مقام البر والتقوى، يحتاج إلى تعاون، لأن أهل الخير إذا تعاونوا على الخير وحث بعضهم بعضا عليه نشطوا في القيام به. وبالمقابل في الشر أيضا، ولهذا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن الإثم والعدوان بالتعاون عليه ينتشر ويكثر، بالتعاون عليه ينتشر ويكثر، فحذر الله عز وجل من التعاون على الإثم والعدوان، لأن من سعى في نشر الإثم والعدوان وأعان الناس عليه أضر بنفسه وأضر بمن دعاهم إلى أو رغبهم في الإثم والعدوان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وهذا الأمر عام في جميع الطاعات.
نعم.
قال المصنف رحمه الله:
البر إذا قرن بالتقوى فإنه يراد به فعل الطاعات، والتقوى يراد بها الكف عن المنهيات، وإن أفرد كل منهما عن الآخر تناول المعنيين، لكن إذا ذكر معا فالبر يراد به فعل الطاعات، والتقوى ترك المنهيات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير.
نعم. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وهذا فيه أن من كانوا كذلك هم صفوة الأمة، لأنهم ارتقوا بأنفسهم إلى حسن العمل وحسن الطاعة وحسن أيضا المعرفة في بدين الله سبحانه وتعالى، ثم أصبحوا هداة للخلق ودعاة إلى الحق. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، أي الذين تحقق فلاحهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه إشارة إلى أن الدعاة إلى الخير أفضل الأمة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.
هذا أول حديث ساقه رحمه الله في هذه الترجمة في الدلالة على الخير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. أورد هذا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا مثل ما قدمت فيه أن المتسبب في الخير كالمباشر له، المتسبب في الخير كالمباشر له، من تسبب في عناية رجل بالصلاة فله مثل أجر صلاته، عنايته بالصيام له مثل أجر صيامه، عنايته بالقرآن حفظا وقراءة وتلاوة له مثل أجر تلاوته، عناية بالصدقة له مثل أجر صدقته، وهكذا في جميع الطاعات. من دعا إلى خير كان له مثل أجر العامل، كان له مثل أجر العامل. العامل الآن لما يحثه على خير هل يعمل يوم أو يومين؟ إذا دله على خير وعرفه وبصره به أصبح مشروع حياة، أصبح مشروع حياة يستمر في على حياة عليه حياته، فله أجر العامل في امتداد حياة هذا العامل. لأنه هو الذي دله على هذا الخير. قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا دللت شخصا على ذكر من الأذكار النبوية الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وقلت له هذا يقال في الصباح وفي المساء، وعرفته بفضله من خلال السنة، وعرف فضله من طريقك وهدي إليه من طريقك، ثم اشتغل بهذا الذكر وعاش بعد أن أخبرته بذلك 50 سنة، لك الأجر في هذه السنوات كلها. ربما أنك أنت بعد ما تخبره بسنة مثلا تموت وفي قبرك يأتيك أجر هذا الذي دللته عليه. وقل مثل ذلك في عموم الطاعات، عموم الطاعات. ولهذا من الخير للإنسان أن يكون ناصح لنفسه وللغير، هذا من الخير للعبد. غنيمة هذه عظيمة في الحياة الدنيا أن يكون من دعاة الحق، دعاة السنة، وبالمقابل الداعي إلى الشر والعياذ بالله، الداعي إلى الشر له مثل وزر العامل حتى بعد موته، تبقى مثل ما مر معنا: ما قتل قتيل إلا وكان لابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه أول من سن القتل. إن الله جل وعلا يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وآثارهم يعني آثار أعمالهم، آثار دعوتهم، يكتب هذا يكتب. المصنف النووي رحمه الله تعالى، لعلكم تذكرون في مقدمة الكتاب أورد هذه النصوص التي في هذه الترجمة. يقول رحمه الله: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه النصوص التي في الترجمة استحضرها وألف هذا الكتاب، وكانت سببا في نشاطه وهمته في أن ألف هذا الكتاب. يقول: لما ذكر هذه الأحاديث فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملة على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة. دفعه إلى تأليف هذا الكتاب هذه النصوص التي فيها الحث على التعاون، دلالة على الخير، الدعوة إلى الهدى، دفعته إلى أن ألف هذا الكتاب، وجعله الله سبحانه وتعالى كتابا مباركا فيه بركة عظيمة جدا من قديم، وهو يقرأ في مساجد المسلمين وإلى يومنا، ومن يعني في غالب مساجد الدنيا تجد فيها هذا الكتاب، وغالبا تجده يقرأ وقرأ آلاف بل ملايين المرات على الناس. فانظر هذا الخير العظيم في فضل الدلالة على الخير والدعوة إلى الخير وتعليم الخير. قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ابن القيم رحمه الله له في هذا المعنى كلمة جميلة جدا أسمعكم إياها. يقول رحمه الله: فيا لها من مرتبة ما أعلاها ومنقبة ما أجلها وأسناها، أن يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله الدنيوية أعماله، أو في قبره صار أشلاء متمزقة وأوصالا متفرقة وصحف حسناته متزايدة يملى فيها الحسنات كل وقت، وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب، تلك والله المكارم والغنائم، تلك والله المكارم والغنائم. يكون في أعماله الدنيوية مشغول، لكن أناس يعملون بشيء أرشدهم إليه وهو الذي أرشدهم وحثهم، وهو في أعمال الدنيوية يكتب له من مثل أجورهم لأنه هو الذي دلهم. وإذا أدخل في قبره وهم يعملون أيضا يكتب له وهو في قبره مثل أجورهم، لأن من دل على خير له من الأجر مثل أجر فاعله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وأوله عن أبي مسعود قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. قال: ما عندي؟ قال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
نعم، يعني الحديث له قصة، وهو أن رجلا أبدع به، يعني انقطع، ما يجد دابة سليمة تحمله، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجد، ما عندي، ما عندي. قال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله، أنا أدله على من يحمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فلأن الدال هذا ما عنده شيء يقدمه لهذا الرجل حتى يركبه، ما عنده شيء، لكن دله على من عنده ومن سيعينه، فيكون له مثل أجر ذلك الذي تصدق، لأنه دل على خير فله مثل أجر فاعل الخير. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث العظيم في فضل الدعوة إلى الهدى والخير والسنة والعلم النافع والعمل الصالح، وأن من كان كذلك فله مثل أجور العاملين بما دعاهم إليه من حق أو هدى. وفي الوقت نفسه في الحديث تحذير من الدعاء إلى الضلال، وأن الداعي إلى الضلال عليه من الإثم مثل آثام من دعاهم إلى الضلال. يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، يعني لا ينقص من أجور العاملين، أجور العاملين تأتيهم تامة ويحصلونها كاملة، لكن هذا الذي دلهم إلى ذلك الخير يكتب له مثل أجرهم، يكتب له مثل ثوابهم دون أن ينقص من ثواب هؤلاء العاملين شيئا. فهذا فيه ترغيب عظيم جدا وحث عظيم على العناية بالسنة تعلما وتعليما ودعوة. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وأنبه هنا: لا يشترط في هذا المقام أن تلم بالسنة كلها وأن تكون عالما متضلعا في العلم، لكن إذا حضرت مجلس علم من عالم يطمئن إلى علمه وذكر حديثا وحفظته وفهمته بشرح هذا العالم، ثم ذهبت إلى بيتك وعلمته أهلك وعلمته ولدك وذكرته لجارك وبعثته إلى صديقك وعملوا به، كتب لك ماذا؟ مثل أجر عملهم. فلا يشترط، أن المهم أن يكون هذا الأمر الذي دعا إليه متثبتا من صحته. وبهذه المناسبة أحذر أشد التحذير من الرسائل رسائل الجوال التي تأتي من مجهولين أو من جهلة بدين الله، يحذر الإنسان منها حتى يتأكد من صحتها، حتى يتأكد من صحتها. حتى لو كتب لك في آخر الرسالة انشر تؤجر، لا تنشر، حتى وإن قال. وبعضهم يبالغ في ذكر الثواب الذي تناله إذا نشرت رسالته، وبعضهم يهدد بالعقاب إذا ما نشرته. كل هذا لا تنظر له ولا يحرك فيك شيئا حتى ماذا؟ تطمئن إلى صحتها وسلامتها. أما إذا كان الإنسان مجرد ما تأتيه ويعجبه ظاهرها ويعجبه أيضا تشويق من أرسلها له إلى ثوابها ويبادر إلى نشرها، ربما كان من الأعوان في نشر البدع والمحدثات. إذا كان هذا الحديث الذي أرسله أو الحكم الذي أرسله معلولا غير صحيح. الشق الثاني من الحديث قال: ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا في خطورة الدعوة إلى البدع، الدعوة إلى الشركيات، الدعوة إلى المنكرات والمحرمات، خطورة هذا الأمر. لأن من دعا غيره إلى بدعة أو دعاه إلى أمر محرم فعمل بذلك الأمر المحرم أو بتلك البدعة بسبب دعوة هذا الذي دعاه إلى ذلك، كتب على من دله مثل وزر هذا العامل، مثل وزر هذا العامل. ولهذا والدين النصيحة، أقول: من كان مبتلى بمعصية، من كان مبتلا بمعصية فليجعل معصيته لنفسه، يجعلها لنفسه مع مجاهدة له لنفسه على الخلاص منها، وليحذر أشد الحذر أن يدعو إليها، ليحذر أشد الحذر أن يدعو إليها. لأنه إن دعا إليها ما استفاد شيئا. ماذا يستفيد إن عمل 100 أو 10 أو 1000 بحثه على معصية؟ ماذا يستفيد؟ لا يستفيد شيئا، نهائيا لا يستفيد، حتى فائدة دنيوية ما يستفيد نهائيا. لكن ماذا؟ عليه أوزار وآثام عظيمة. فإذا كان مبتلى بمعصية فليجعلها لنفسه مع المجاهدة لنفسه على مجانبتها. أيضا إذا كان مبتلى ببدعة، إذا كان مبتلى ببدعة من البدع، بعض الأذكار، حتى لو نشأ عليها وعاش عليها 70 سنة، وجاء شخص لا يدله على هذا العمل، ما دام أنه ليس على يقين أن هذا من السنة لا يدعو إليه، يكتفي بنفسه لأن يهديه الله عز وجل ويخرج من هذه البدعة. لأن مشكلة إذا دعا غيره 2، 3، 10، 100، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليه من الإثم، عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فأي فائدة يحصلها إن دعا شخصا إلى معصية أو دعا شخصا إلى ماذا؟ إلى بدعة. لكن انظر الذي يدعو إلى سنة، انظر الذي يدعو إلى سنة كم له من الأجور وتكاثرها بتكاثر ماذا؟ أتباعه فيها ومن دلهم عليها. فهذا حديث عظيم ينبغي أن يجعله المسلم نصب عينيه حتى يستفيد منه من جهتين: إن تحركت نفسه دعوة للخير مطمئنا أنه خير فليدعو رجاء تحصيل هذا الثواب، ومن دعته نفسه إلى دعوة إلى شر أو بدعة فليحذر، لأنه سيكون عليه آثام مثل آثام كل من تبعوه في هذا الشر الذي دعا إليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.
الحديث له شقان: شق يتعلق بالدعوة إلى الهدى، وشق يتعلق بالدعوة إلى الضلالة. والشاهد الذي في الآية الكريمة هو للشق الثاني من الحديث، الشاهد من الآية للحديث هو في الشق الثاني من الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. قوله يدوكون أي يخوضون ويتحدثون، قوله رسلك بكسر الراء وبفتحها لغتان، والكسر أفصح.
ثم أورد هذا الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي في خبر إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الراية، أي راية القتال، لعلي بن أبي طالب يوم خيبر، يوم فتح خيبر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالصحابة خاضوا تلك الليلة وباتوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، وكل يتمنى ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وما كان علي رضي الله عنه ثم، ما كان معهم، تأخر لأن بعينيه رمد. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام اجتمعوا وجاءوا مبكرين، كل يرجو أن يعطاها. فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي؟ قالوا: بعينيه رمد. فأرسل سلمة بن الأكوع يأتي به، وأتى به كما في حديث سلمة، أتى به يقوده ما يرى من شدة الرمد في عينيه. فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فمسح بيده صلى الله عليه وسلم وجه علي وبصق في عينيه، فبرئ رضي الله عنه، حتى قال فيما صح عنه: فما أحسست بعدها برمد ولا صدعت منذ مسح على وجهي صلى الله عليه وسلم وبصق على عيني، ما أحس بعدها لا برمد ولا صداع. وهذه من آيات النبوة العظيمة، وأعطاه الراية وفتح الله سبحانه وتعالى على يديه. الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم له مقسما بالله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي أفضل ما يملكه العرب وأنفسه، وأحبه إليهم. فإذا قال لا خير لك من حمر النعم، وهذه أنفس ما يملكون، أي خير لك من الدنيا وما فيها، لأنه خير من أنفس ما فيها فهو خير من الدنيا وما فيها. أن يهدي إلى الحق على يدك رجلا واحد، فكيف بمن يهدى على يديه عشرة أو مئة أو ألف أو آلاف؟ فهذا فيه حث على الدعوة إلى الهدى والخير. قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث بيان فضل الدعاء إلى الهدى وعظيم أجر من اهتدى بسببه أحد.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به، قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به، فقال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم.
ثم ختم بهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه ان فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به، أي في الغزو، فقال عليه الصلاة والسلام، هذا موضع الشاهد، ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. ائت فلانا، هذا ما هو الآن؟ دلالة. وتقدم في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومر معنا قصته ويشبيها بهذه، أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدع بي فاحملني، قال ما عندي، قال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، قال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهنا عليه الصلاة والسلام قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، فدله عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه فضل الدلالة على الخير. قال فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به، فقال يا فلانة، يخاطب أهله، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. فدفعه كاملا لهذا الذي أراد الغزو ولا يجد ما يتجهز به. وأيضا هذا الرجل الذي دفع الجهاز لكونه مريض لا يستطيع أن يذهب بنفسه له مثل أجر هذا المجاهد، لأنه قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من جهز غازيا فله مثل أجره، فله مثل أجره. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن من نوى صرف شيء في خير وتعذر عليه استحب له بذله في خير آخر. ومناسبة الحديث للترجمة دلالته صلى الله عليه وسلم لذلك المنقطع على ذلك الذي تجهز ثم مرض.
نعم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقة وجلة أوله وآخرة علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.